الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في شرط آخر دعي اعتباره لكي يقع عقد البيع لازما، وهو التنجيز في العقد. وبعد أن ذكر المصنف قدس سره الشريف معنى التنجيز إجمالان، أخذ بنقل أقوال العلماء في هذا المضمار، ثم استفاد الإجماع الواقع على التنجيز في الوكالة وسحبه إلى ما نحن فيه أي البيع، فقال ذلك الإجماع المدعى تحققه في الوكالة على اشتراط التنجيز يمكننا أن نسحبه، فندعي الإجماع على التنجيز في البيع للأولوية القطعية، فإن الوكالة عقد جائز والعقد الجائز مما يتساهل فيه الشارع، ومع هذا لم يتساهل الشارع في الوكالة فاشترط التنجيز في إنشائها، فكيف بالعقد اللازم كالبايع؟ فبالأولوية القطعية ينطبق الإجماع على اشتراط التنجيز في البيع أيضا، فلا تقل لهما رب، تدل بالأولوية القطعية على من؟ على حرمة الضار. وقلنا أن هذا يمكن أن يكون دليلا أولا على المدعى، على ما ادعاه البعض من اشتراط التنجيز. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. شوف خلاصة، شقد الخلاصة مالنا؟ دقيقتين، يعني 3 دقائق، وكلامنا شقد احسن مشان بي. زين، إذا دليلنا هو الإجماع. وإن سألتني أن الإجماع على هذا الحكم أو هذا الحكم الذي وقع علينا، هل هو حكم تعبدي محض أم لا؟ ليس تعبديا محضا، وإنما له منشأ وقاعدة ودليل وسبب، فأقول لك لا، بل الحكم له سبب، فليس تعبدا محضا. إذن هسه اشرح عبدي أنا أهدي بذكر اشتراط التنجيز في عقد البيع، ولكن ذكري لهذه الأدلة مو بشكل مباشر لا، وإنما أنقل لك أقوال العلماء، أقوال كم علم من علمائنا، وهم في هذه الأقوال يسردون بعض الأدلة، فأنا أستفيد من شيء هم أستفيد من أقوالهم، ذكر الحجة التي تمسكوا بها كما أنني أستفيد منها فائدة أخرى، وهي أنهم في أي الموارد يشترطون التنجيز. فالعلامة في التذكرة قدس سره الشريف عندما كان في مقام ذكر أنه هل يشترط التنجيز في عقد البيع أم لا، قال نعم يشترط التنجيز في عقد البيع، وما هو دليلك؟ هذه العبارة ذكرها، لأن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء عليه السلام، للجزم حال الإنشاء، هذا ما ذكره العلامة في التذكرة. هذا الكلام من قبل العلامة. زين، فذكر العلامة إذن في مقام تعليلي أنه لماذا يشترط التنجيز في عقد. زين، فقال قدس سره الشريف أنني أشترط التنجيز لأن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء. ما معنى هذه العبارة أن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء؟ هذا ما يحتاج إلى توضيح. التعليق مناف للجزم حال الإنشاء، يعني بعبارة أخرى التعليق مناف للتنجيز حال الإنشاء. الجزم المقصود بها شنو بصورة إجمالية؟ التنجيز. التعليق ينافي التنجيز، أو التعليق ينافي الجزم. الجزم شنو علاقته معنا؟ يتضح بذكر مقدمة أنه الإنشاء. وقلنا إحنا ما معنى الإنشاء؟ معنى الإنشاء هو الإيجاد. زين، وهذا الإيجاد مرة يكون شنو؟ إيجاد المعاني بالألفاظ، هذا اللي إحنا أخرجناه أصلا عن ساحة البحث. فقلنا أن الإنشاء بهذا المعنى يستحيل أن يكون مرة معلقا ومرة ماذا؟ منجزا، لأن الإنشاء بهذا المعنى إما أن يقع وإما أن لا يقع، لا معنى لماذا؟ لتعليقه على شرط على صفة. إما أن تتكلم فيقع الإنشاء، وإما أن لا تتكلم فلا يقع الإنشاء. زين، فعندما نقول كنا نقول أن الإنشاء ماذا؟ الإنشاء من باب الإيجاد، أكو إيجاد المعاني باللفظ، هذا إنشاء، هذا اللي إحنا أخرجناه. ومرة ثانية هكذا نقول قصدنا بالإيجاد هو ماذا؟ هو التسبب بهذه المعاني إلى إيجاد مضمونها، يعني إلى إيجاد ما قصد منها. هو الموجب شنو قصد من إيجاد هذه الألفاظ بمعانيها؟ إيجاد النقل والانتقال، هذا اللي يريد، هذا اللي يريد. أقول عندما يقول بعتك الكتاب بدينارين فإنه يريد أن يوجد الملكية بهذه الألفاظ بمعانيها، الألفاظ بمعانيها يريد منها الموجب أن ماذا؟ أن يوجد الملكية. فلفظ ديش الملكية فوقنا إحنا الملكية البيع ماذا؟ اعتبارية. أن يوجد الملكية الاعتبارية، وحينئذ نسأل كيف يمكنه أن يوجد الملكية الاعتبارية، أو متى يمكنه أن يوجد هذه الملكية؟ ها؟ متى يمكنه أن يوجد الملكية هذه الاعتبارية؟ ما أدري شنو هو. إذا كان ماذا؟ قاصدا لإيجادها. وكون القصد ما لهم شنو؟ قصد شنو؟ على أي نحو من القصد؟ قصد ماذا؟ جدي. إذن يعتبر في إيجاد الملكية ماذا؟ القصد الجدي إلى تحقيقها، إلى إيجادها. وهذا فرع ماذا؟ فرع أن يجزم بالإيجاد. القصد الجدي لا يوجد إلا إذا كان جازما بالإيجاد حين الإنشاء. حينما يقول بعت الكتاب بدينارين فإنه لا يمكنه أن يقصد إيجاد البيع إيجادا خارجيا حقيقيا ما أدري شنو ما شئت فعبر، إلا إذا كان جازما بهذا الإيجاد، يعني إلا إذا كان قاصدا قصدا جديا علما لهذا الإيجاد. وهذا القصد الجدي قلنا أنه فرع ماذا؟ فرع أن يجزم. وأما إذا لم يكن جازما بالإيجاد فحينئذ القصد الجدي ماذا؟ غير موجود. وإذا القصد الجدي لتحقيق أو لإيجاد الملكية ما موجود، حينئذ فالملكية لن توجد. وهذا معنى أن التعليق ينافي ماذا؟ ينافي الجزم وينافي التنجيز. فبالنتيجة مع عدم الجزم لا قصد جدية، ومع عدم القصد الجدي لا عقد لا بيع. وهذا معناه أننا نشترط التنجيز. وهذا معنى قول العلامة أن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء. هذا ما ذكره العلامة. والظاهر من هذا الكلام، الظاهر من هذا الكلام إن عدم انعقاد البيع اللازم، عدم انعقاد البيع اللازم إنما هو لوجود مانع يمنع عن انعقاده، وهو التعليق، وهو التعليق. إذن لماذا نشترط التنجيز؟ لماذا نشترط التنجيز؟ لكي نرفع المانع عن الانعقاد. لماذا نشترط التنجيز؟ لكي نرفع المانع عن الانعقاد. ولكن إذن الجملة هذه لحد هنا يظهر منها أن ماذا؟ أن التعليق مانع، فأنا أشترط التنجيز لكي يرتفع هذا المانع. إلا أنه في كتاب التذكرة أيضا هكذا لديه، عند هاي الجملة ذاكرها، ذاكر هكذا قال: الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط المشيئة. سيشوف ظاهر هاي العبارة أن الشرط ما هو؟ أن الشرط هو الجزم، يعني الشرط هو التنجيز. فلو لم يكن تنجيز فإن عدم انعقاد البيع لفقدان شرطه لا لوجود مانع عن انعقاده. بالجملة الأولى أن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء يظهر منها أن عدم الانعقاد لوجود المانع، بينما في الجملة الثانية عندما يقول الخامس من الشروط الجزم فلو علق يظهر منها أن عدم انعقاد البيع لفقدان الشرط. هسه هذا خرشين الفائدة، يعني سواء كان عدم انعقاد البيع لوجود المانع أو عدم انعقاد البيع شنو هو لفقدان الشرط، هذا ما يفرق، ما يفرق، سخلي عبرش ما يعرف لوجود المانع أو ماذا أو لفقدان الشرط، إيش كل شيء ما راح يفيدنا بالنسبة لنا، ما راح يفيدنا. زين إذن فالشرط هو الجزم، الشرط هو التنجيز. زين ولهذا لو لم يجزم حال إنشائه فإن البيع اللازم لن ينعقد لفقدان الشرط، وهذا ما يتم حتى في مثل قوله بعتك إن شئت، هكذا بعتك إن شئت. زين طب هنا التنجيز موجود أم لا؟ لا، تنجيز ما موجود، لأنه بمجرد أن يدخل التعليق في ساحة البحث فالتنجيز يهرب من النافذة. إذا دخل التعليق من الباب هرب التنجيز من الشباك، وقد علقت أنت هنا على من؟ علقت على المشيئة، بعتك إن ماذا؟ إن شئت. طب لماذا؟ ليش بعتك إن شئت؟ لماذا يبطل العقد؟ يقول لأنه بين حال الإنشاء، احنا قلنا يكون حال الإنشاء شنو؟ اكو جزم، وهنا لا جزم من قبل البائع. ليش؟ للجهل بأن المشتري هل شاء أم لم يشأ، هل شاء أم لم يشأ. وقد تقول لي أول شنو هم ذاك طالع من الفجر وهذا طالع من الفجر وما متلاقين واجوا ويدركون بالمصلحة، وهذا قال له بعتك وذاك إن شئت وذاك ظل مصفنا بوجهه، فهو قطعا أكو شنو شاء، أكو مقاولة أكو، وهذا بيش سيدنا وباقة الكفس بيش، بيقول له كذا. إذن قبل العقد قطعا ويقينا أنا أعلم بماذا؟ بأن المشتري يشاء، شاء ماذا؟ شاء هذا البيع، شاء هذه المعاملة. زين فكيف تقول أن المشيئة هنا ماذا؟ مجهولة. فأقول لك والقول للعلامة قدس سره الشريف أنه مع هذا فإنني أجهل مشيئته. كيف؟ لأنني ما الذي يدريني أن ذاك الرضا وتلك المشيئة التي كانت موجودة قبل العقد قد بقيت إلى حين العقد، وهو ما قال لي بعد قطعنا قلت بعتك الكتابة بماذا؟ إن شئت بدينار. إذن أنا أجهل تحقق الشرط اللي هو المشيئة، وإذن وبهذا يتضح أننا ماذا؟ علقنا العقد أو علقنا الإنشاء، بمعنى أن المنشأ وهو الملكية قد علق، وإذا دخل التعليق من الباب طرد التنجيز والبيع اللازم من الشباك. زين إذن هذا كلام العلامة، فيقول حتى في مثل قوله بعتك إن شئت هذا تعليق، والتعليق مناف للجزم. هسه بعد تقول التعليق شنو مانع أو تقول التنجيز شرط، هذا ما يفرق، بالنتيجة أن البيع اللازم لن ينعقد حتى في مثل قوله بعتك ماذا إن شئت. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، وأظهر القولين عند العامة الصحة في مثل قوله بعتك إن شئت. ولماذا يذهبون إلى الصحة العامة؟ لماذا ذهبوا إلى في مثل هذا المورد في مثل هذا الكلام إلى الصحة؟ يقولون هكذا ادعوا أنه هذه الصفة يقتضيها إطلاق العقد. يعني شلون؟ يعني شوف يا أخي، هذا التعليق اصلا شئت ام ابيت العقد معلق على هذه الصفة وهي المشيئة، شئت ام ابيت. يعني شلون؟ يعني سواء صرحت بهذا التعليق فقلت بعتك ان شئت أم لم تصرح لم تقيد فقلت بعتك الكتاب بدينار فإن العقد ذاتا معلق علما على مشيئة المشتري. العقد ذاتان معلق علما على مشيئة المشتري، يعني الملكية، هذه الملكية الاعتبارية هل توجد بدون أن يقبل منه المشتري؟ فالملكية إذن شئت ما بيت معلقة علما، معلقة على مشيئة المشتري. وحينئذ إذا كان التعليق بهذا الشكل فإنه في الحقيقة ماذا نقول؟ لا تعليق أصلا في المقام، لا تعليق أصلا في المقام، لأن التعليق بهذا النحو تعليق علما على ما العقد بنفسه معلق عليه، يعني واقعا العقد ووقوع الملكية ووجود الملكية معلق على مشيئة من؟ مشيئة المشتري. وحينئذ لم يضر هذا التعليق لأنها صفة يقتضيها إطلاق العقد، يعني حتى لو أطلقت فقلت بعتك الكتاب بدينار ولم تقيده بمن؟ بالمشيئة، فإن العقد قهرا ذاتا واقعا هو معلق على هذه الصفة. فإذا كان العقد واقعا معلق على هذه الصفة فإنه في الحقيقة لا تعليق، هكذا ممكن أن ندعي لا تعليق. إذن يعني شنو لا تعليق؟ بمعنى أن الشارع ما مكلف بهذا النحو من الجزم، والقول للعامة العامة هكذا يقولون، يعني احنا صحيح نشترط الجزم فوق الجزم بالإيجاد، إلا أنه إذا كان الشارع قد علق العقد واقعا على مثل هذه الصفة فإننا نكتشف أن الشارع لم يشترط الجزم بهذا النحو، أن يجزم حتى بتلك الصفة التي العقد قد علق عليها ماذا؟ واقعا وشنو؟ وذاتا. هذا كله في كلام العلامة، في كلام العلامة، والذي نستفيده من كلام العلامة هو هذا الشيء. هو قال أننا نشترط التنجيز لأن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء. ما الذي تستفيد من هذه الكلمات؟ أنه هذه هي القاعدة، فإذا كان التعليق مناف للجزم حكمنا بعدم انعقاد البيع لو علق العقد على هكذا، وإذا كان التعليق لا ينافي الجزم حال الإنشاء فإننا نقول بالعقاد البيعي لازما. ومتى يكون التعليق مناف المن للجزم؟ هاي القاعدة اللي هو وضعها العلامة قدس سره الشريف. إذا كان المعلق عليه مجهول الثبوت، مجهول التحقق، يعني أنا أجهل تحققه، يعني أحتمل أنه متحقق وأحتمل أنه غير متحقق، أحتمل أنه يتحقق وأحتمل أنه ماذا؟ لا يتحقق. وأما إن كنت جازما بتحققه حين الإنشاء وهو التعليق على أمر معلوم، يعني شنو اليوم؟ شنو بنيا أربعاء، فأقل لك بعتك إن جاء يوم الخميس، هذا تعليق على أمر ماذا؟ معلوم، لأن الخميس هسه لو تطير أنت أصلا، لو تنتهي أنت، فالخميس لا ريب أنه ماذا؟ قادم شئت أم أبيت. فهذا تعليق على أمر معلوم لا على أمر مجهول، وحينئذ التعليق على الأمر المعلوم هل ينافي الجزم؟ لا وألف كلا، إن كنت عالما بوقوعه فإنني أستطيع أن أجزم بالملكية حال الإنشاء فأقول بعتك إن جاء يوم الخميس، وهذا لا ينافي الجزم، فإنني أجزم وأوجد الملكية على نحو الجزم والقطع واليقين. فما نستفيده من كلامه قدس سره الشريف إذن، هاي الفائدة الثانية اللي قلت لك إياها ليش جاي نذكر الكلمات، أنه في أي الموارد إذن يقول التعليق مبطل؟ إذا كان ينافي الجزم. ومتى ينافي الجزم؟ إذا كان تعليقا على أمر مجهول، على شرط مجهول. هذا التعليق على أمر مجهول يقولوا له التعليق على الشرط، وأما التعليق على أمر معلوم فيقولوا له التعليق على صفة. هذا أول واحد ذكرنا من الفقهاء تبين أنه يفرق. وهكذا فعل الشهيد الأول في القواعد، وذهب إلى ما ذهب إليه العلامة قدس سره الشريف. زين، إلا أنه ذكر هذا الدليل اللي ما يختلف عن ذاك الدليل. طبعا العلامة هكذا كان يعبر، أنه التعليق منافل للجزم حال الإنشاء، هكذا كان يعبر. الشهيد الأول ارتضى ما ارتضاه العلامة، إلا أنه في مقام سرد الدليل جاء بعبارة أخرى بلفظ آخر، هكذا قال: قال لأن الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. هكذا قال: الانتقال لماذا تشترط التنجيز؟ قال: لأن الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. ما معنى هذا الكلام؟ نفس طبعا ما ذكره العلامة، إلا أن الاختلاف من حيث الألفاظ. هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول متى يقع النقل والانتقال. هناك شنو نعبر؟ متى تقع الملكية؟ هذا أنا جاي عبر متى يقع النقل، متى يقع النقل؟ يقول: إن كان هناك رضا بالنقل. يهو اللي يكون يرضى الموجب، هذا الموجب اللي يقول بعتك لكي يقع النقل، اللي ناتنا نعبر شنو الملكية، فإنه يعتبر أن يكون راضيا بمن بهذا النقل والانتقال. ومتى يكون راضيا بالنقل والانتقال؟ إذا كان له رضا فعلي حال الإنشاء، حال الإنشاء. ومتى يكون له رضا فعلي حال الإنشاء؟ إذا كان جازما، إذا كان جازما. فإذا لم يكن جازما فالعقد معلق، ومع التعليق لا يقع بيع لازم. شوف ترى نفس الكلام، يعني لم يأتي بشيء جديد، كل ما هنالك أن العبارات شنو مختلفة. هناك جنا نقول أنه البيع لكي يقع البيع، لكي تقع الملكية، إيجاد الملكية منوط بمن؟ بالقصد الجدي. القصد الجدي منوط بمن؟ بالقصد بالشنو؟ بالجازم. الجزم شنو هو؟ عدم التعليق. ومع التعليق فلا جزم، فلا قصد جدية، فلا بيع لازم، فلا ملكية، فلا نقل وانتقال. هنا شنو جاي يقول؟ يقول لكي يقع الانتقال خارجا لابد من رضا الموجب، والرضا غير موجود، لا يوجد الرضا الفعلي بالمنشأ، يعني بوجود الملكية، بإيجاد الملكية، لا يوجد الرضا إلا مع جزمه وقصده الجدي إلى تحقق مضمون العقد. ومع التعليق لا جزم، ومع عدم الجزم بعد سلسلة، ومع عدم الجزم لا قصد جدية، لا ملكية، لا نقل، لا انتقال، لا حامض حلو، لا شرب. إذن ما ذكره العلامة هو نفس ما ذكره يا هو الشهيد الأول في قواعده، وما استفدناه من كلام العلامة هو نفسه نستفيده من كلام الشهيد في قواعده. وما الذي استفدناه من كلام العلامة؟ أن التعليق إنما يكون مبطلان إذا كان تعليق على على شرط مجهول، على شيء مجهول، يعني بعبارة أخرى إذا كان المعلق عليه مجهولا، وأما إذا كان المعلق عليه معلوما اللي يسمون التعليق على الصفة، فإنه لا نشترط، يعني لا يبطل عقد البيع بهذا التعليق، لأن الجزم موجود، فالانتقال، فالملكية موجودة، فالقصد الجدي موجود، فما شئت من فعل شنو عبر. وهذا الذي استفدناه من كلام العلامة والشهيد في القواعد صرح به المحقق في باب الطلاق. هذا الاستفادة اللي استفدناها، أنه لعد مقتضى هذا الكلام أنه التعليق على على أمر معلوم لا يبطل العقد والتعليق على الأمر المجهول هو الذي لا نرتضيه ولا يقع البيع لازما صرح به المحقق في باب الطلاق. قال لا بعد بها حلال وحرام خويا. قال تفريع إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك إن كان الطلاق يقع بك. قال الشيخ لا يصح لتعليقه على الشرط وهو حق إن كان المطلق لا يعلم. شو جاي يقول؟ إن كان المطلق ماذا لا يعلم، أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق يعني يعلم أنها مما يصح الطلاق فيها يقع بها الطلاق فينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط. هذا اللي استفادنا من كلام العلامة والشهيد صرح به المحقق في باب الطلاق. ولا فرق في هذه الناحية بين باب الطلاق ومن باب من باب البيع. بعد لا تشكل علينا أنه المحقق حاجي وين بالطلاق وانتوا وين جاي تتكلمون بالبيع. قلت لك من هذه الناحية لا فرق بين الطلاق وبين البيع فكلاهما عقد لازم ولا دليل خاص في الطلاق يقتضي هذا الكلام من المحقق. ما في دليل خاص رواية خاصة. زين هذا ما ذكره العلامة وذكره الشهيد. زين لهنا أنا نفهم هذا هذا الذي نفهمه أن العلامة والشهيد جاي أركز عليه أنه لو كان التعليق على أمر معلوم الحصول فالعقد ماذا صحيح. هذا معلوم الحصول إلى شكلين يعني معلوم الحصول حال العقد ومعلوم الحصول مستقبلا. معلوم الحصول حال العقد مثل هذا هذا المثال اللي جاب بالطلاق أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلم أن الطلاق ماذا يقع بها وهذا معلوم الحصول حال العقد حال الإنشاء. ومرة يكون معلوم الحصول وين في المستقبل مثل ذاك المثال اللي جبناه يوم الخميس إيه لأن عرس بعده هذا فأنا أبيعك يوم ليه في الجمعة زين. إذن ما استفدناه لحد الآن أن التعليق لو كان على أمر معلوم سواء معلوم الحصول حين العقد معلوم الحصول بعد ذلك إذن العلامة والشهيد الأول يقولان بأنه العقد ماذا صحيح العقد ماذا صحيح زين. وهكذا نستفيد من كلام المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك. هذا أيضا ما نستفيده من كلام هذين المحققين محقق الثاني الكركي والشهيد الثاني قدس الله أسرارهم في مسألة هاي المسألة إن كان لي فقد بعته إن كان لي فقد بعته هذا الذي ذكره المحقق والشهيد الثانيان. هكذا قال التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات متى حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. وأما إذا كان معلوم الحصول اللي هو بشقيه بمورديه فإنهما يقولان بماذا بصحة العقد وبصحة الإيقاع حينئذ لو كانا معلقين على أمر معلوم الحصول. ومن جملة هؤلاء منك الشهيد الأول إلا أن الشهيد الأول قدس سره الشريف له كلام آخر في نفس ذلك الموضع الذي ذكرنا اقتطفنا منه تلك الكلمات الأولى. ليش الكلمات الأولى شنو قلنا؟ قال الشهيد في قواعده لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم والجزم في التعليق. هذه كان يفهم منها أنه إذا معلوم الحصول لا يضر بمورديه معلوم الحصول حين العقد أو معلوم الحصول وين في المستقبل. إلا أنه هناك أيضا في مسألة إن كان لي فقد بعته أي المسألة إن كان لي فقد بعته هاي المسألة طبعا إن كان لي فقد بعته من جايتنا هاي المصيبة مثلا واحد يدعي أنه ماذا أنه فلان موكلة فلان موكلة زين ذاك الوكيلة يروح يشتري فد حاجة هذا بعدين شنو يجي مثلا ينكر التوكيل يقول لا هاي الحاجة مو مالي أنا ما موكل هذا وماذا ويراد أن يوقع عقد البيع على هذه الجسم على هذه الشيء اللي اشتري بهذه الوكالة يعني حتى شنو حتى يفرغ عهدته وحتى يتخلص من أي بعد إشكال آخر. فهكذا يقول إن كان لي فقد بعته فقد بعته منك مثلا، ويتخلص شنو من الاشكال. هسه هذا مو مورد كلامنا، هذا مو مورد كلامنا. الشهيد في هذا المورد هكذا قال، قال الجزم ينافي التعليق، ينافي التعليق، لانه بعرضه، خلنا نقل لك العباره بعدين خلنا نشوف شنو السبب منه. الجزم ينافي التعليق لانه بعرضه عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف، لان الاعتبار بجنس الشرط دون انواعه، فاعتبر المعنى العام العام، او فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد. ثم قال فان قلت فعلى هذا يبطل قوله في صوره انكار التوكيل، ان كان لي فقد بعته منك بكذا. قلت هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع. وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حتى تدعيه المرأة إن كانت زوجتي فهي طالق، انتهى كلامه رحمه الله. ما الذي نستفيده من هذا الكلام؟ شو تستفيد يا مولانا؟ أول شيء اشرح لنا يا أخي، نشوف وش جاي يقول، شو هذا كلام، شنو كان إنجليزي، نشوف وش جاي يقول، بعدين عوض خلينا نشوف شنو نفتهم من هذا الكلام، وهل هو مطابق لما استفدناه من كلامه السابق أم أنه لا يطابق. زين، هكذا يقول، يقول الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف، تعليق على الوصف. يقول بين الجزم وبين التعليق منافات متأصلة، والمنافات بين الجزم وبين التعليق متأصل ذاتيا، ما يفيدها أي شيء يرفعها. مدام أكو تعليق فلا ماذا؟ فلا جزم، وإذا ما أكو جزم قطعا بعد شو تقدر تكون تكمل هاي السلسلة الذهبية. لا جزم إذا الانتقال ما أدري لا رضا ما أدري لا ملكية ما أدري لا هاي بعد كملها أنت إيه أنت تعبت من عدها. إذا عندما هذا اللي كنا نعبر عنه يا مولانا، عندما يدخل التعليق من الباب يخرج الجزم من الشباك لوجود هذه المنافات، وهذه المنافات موجودة حتى لو كان التعليق على أمر معلوم الحصول. هكذا يريد أن يقول أوله، ولو قدر العلم بحصوله، شو جاي يقول؟ ولو قدر العلم بحصول المعلق عليه فإن المنافات موجودة. ليش مولاي المنافات موجودة؟ يقول لأنه مع وجود التعليق ماذا؟ سوف يكون المتكلم العاقل الموجب مترددا في إنشائه، مترددا في إنشائه. ليش متردد في إنشائه؟ لأنه خب هذا وإن كان معلوم الحصول، وإن كان معلوم الحصول، إلا أنه ممكن أن لا يحصل أم لا؟ ها؟ ممكن أن لا يحصل أم لا؟ هنا تحط الرحال، ممكن أن لا يحصل. خب كان معلم عليك المعلوم الحصول يوم الخميس، هذا اللي قلت لك أنت لو بالأرض لو بالسماء فهو ماذا؟ فهو آت آت. فكيف يكون مجرد التعليق على أمر معلوم الحصول ماذا؟ هو نفسه بعرضة عدم الحصول، مع أنك تعلم بإيمان بحصوله. الخميس قادم إن شئت أم ماذا؟ أم أبيت؟ فيقول حتى هذا طبعا إجمال الدين، هذا الدين يقول إجمالا هكذا يريد أن يقول، أن التعليق بمجرد أن يعلق حتى لو كان التعليق على أمر معلوم الحصول، فإنه بالنتيجة أنا سأسألك، بس أنا أسألك، هو جازم بإيجاد الملكية الآن حال العقد أم لا؟ ما جاز. مدام أكو تعليق، شنو التعليق؟ شنو معنى التعليق؟ ما معنى التعليق؟ أن ماذا تفعل؟ أن تعلق التعليق، أن تعلق أخو هذا واحد يقولها اسمه، أن تقصد أنه ما عندك قصد مطلق، سواء جاء يوم الخميس أم لم يأتي يوم الخميس، فالعقد ماذا؟ موجود والملكية موجودة، وإنما لك ماذا؟ قصد معلق على مجيء يوم الخميس. فإيجاد الملكية معلق أم لا إذا؟ إيجاد الملكية معلق. وإن كان يوم الخميس قادم ماذا؟ قادم لا محالة. العقد إذن بمجرد خلنا نكملها وهي بعدها سأبدأ كلام. فالتعليق إذن وإن كان على أمر معلوم الحصول فإنه ينافي ماذا؟ ينافي الجزم. هذا التعليق اللي بعد إذا معلوم الحصول شنو يقولوا له؟ التعليق على ماذا؟ على وصفه. وحينئذ قد يشكل فيقال أن التعليق على إذا كان الأمر المعلق عليه معلوم الحصول فالجزم موجود. ليش أنتوا بعد شنو برة تأخذون يمنى وبرة تأخذون ماذا؟ يسرى. إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول فأنا لا يمكنني أن أجزم الآن بإنشاء الملكية. ماذا تقول؟ فشوف هو شنو هسه؟ يعني مرة أنا جاي أجيبك شنو يمنى فأقول لك جزم ماكو لأن تعليق بمجرد أن وجود التعليق ماذا؟ الجزم ماكو. مرة جاي أجيبك من اليسرى لليمنى فأقول لك فهو إذا كان معلوم الحصول فالجزم موجود لا محالة. ليش ماكو جزم؟ ليش ماكو جزم؟ الجزم موجود. أو أنا أجزم مدام أنا أجزم بمجيء يوم الخميس فأنا لي تلك القدرة بأن أجزم بإيقاع المعاملة، أجزم بإيجاد الملكية الآن. فالجزم ماذا؟ فالجزم ماذا؟ موجودون. زين. ومرة شنو قلنا؟ ما هو. فمرة قلنا ما موجود ومرة قلنا شنو هو؟ موجود. طب شنو الصحيح؟ الصحيح أنه ما موجود يا أخوان. والكلام للشهيد هذا كلام ولا شيء. يقول ولو كان التعليق على أمر معلوم الحصول فإن الجزم غير موجود. لما قلنا من التنافي المتأصل بين التعليق وبين التنجيز. لأنك بالنتيجة قصدك ما مطلق، قصدك مطلق أنت توجد الملكية سواء أتى الخميس أم لم يأتي الآن. لا، أنت إنما تقصد إلى إيجاد المعاملة لو أتى يوم الخميس. إذن أنت الجزم ماذا؟ الجزم معلق. الجزم إذن ماذا؟ معلق. أي هذا هسه اللي نريده احنا نجيله. زين. اذا مرة قلنا بان الجزم موجود ومرة قلنا بان الجزم ماذا؟ ليس موجودا. اذا قلت الجزم ما موجود فبها ونعمة، بعد ما عدنا احنا شنو مشكلة. وان قلت بان الجزم موجود، ان قلت بان الجزم موجود فحينئذ لماذا تذهبون الى ماذا؟ الى عدم انعقاد البيع مع أنه ماذا؟ الجزم موجود. فأقول لك مع أن أفرض فرضا سلمنا أن المعاملة ماذا؟ مجزوم بها. إلا أنه أنت كيف تجزم بالمعاملة؟ لماذا جزمت بالمعاملة؟ لأن المعلق عليه ماذا؟ معلوم الحصول. فأقول لك إن كلامك صحيح لو كنا نعتني بنوع المعلق عليه. يعني شلون؟ يعني نفرق بين أنواع المعلق عليه، فنقول إذا كان التعليق على شيء معلوم الحصول فهنا الجزم ماذا؟ موجود. وإذا كان غير معلوم الحصول مجهول فالجزم ماذا؟ ليس بموجود. والمفروض أن هنا معلوم الحصول فالجزم ماذا؟ موجود. فلو كنا نعتبر في التعليق وفي وجود التعليق أنواع شنو؟ أنواع المعلق عليه لكان كلامك ماذا؟ صحيحا. إلا أننا لا نعتني بالأنواع وإنما نعتني بمن؟ بجنس التعليق. هذه طبيعة التعليق السارية والموجودة في لا بما لو كان المعلق عليه معلوم الحصول وما لو كان المعلق عليه ماذا؟ مجهول الحصول. فالتعليق موجود، إذن التنجيز ما موجود، إذن جزم بعد شنو؟ ما موجود. إذن كن نفتي بأن الجزم ماذا؟ أن الجزم ليس بموجود. زين خوش. إذن الجزم هنا ما موجود، وإذا ما الجزم ما موجود بالنتيجة بيع لازم ما ينعقد بعد. تقول يا شهيدنا بلي خوف حتما، فأشكل عليك. فكيف يقول الفقهاء في تلك المسألة إن كان لي فقد بعته؟ يقولون بصحة البيع. يقولون بصحة البيع لو لا؟ كلهم يقولون بصحة البيع، مع أنه أنت اعتبرت جنس التعليق وجنس التعليق موجود. هو جاي يقول بعظمة لسانه، جاي يقول إن كان لي فقد بعته، تعليق موجود وأنت تعتبر الشرط ولو كان شنو معلوم الحصول ما حتى لو كان معلوم الحصول. فيقول قدس سره الشريف، هذا تعليق على واقع لا متوقع. يعني شنو؟ يعني يقول نحن اعتبرنا جنس الشرط حقيقة التعليق وحقيقة التعليق، وجنس التعليق ليس بموجود في هذا المورد. ليس بموجود الجنس وطبيعة التعليق ما موجودة في هذا المورد. ليش يا بيه؟ يقول لأن جنس التعليق إنما يوجد إذا كان التعليق على أمر ماذا؟ محتمل الحصول، متردد فيه، هل يوجد أم ماذا؟ أم لا يوجد؟ هذا حين ذاك جنس التعليق موجود. وأما في هذه الحالة فجنس التعليق جنس الشرط غير موجود، ما موجود أصلا هنا ماذا؟ تعليق، وإن كان صورته هو شنو؟ هذا الكلام صورة التعليق، إلا أنه في الحقيقة لا تعليق. إذا بعد لا تعليق بعد كون نقول إن كان لي فقد بعته ماذا؟ صحيح. بس هذا وين نقدر نقوله؟ جنس الشرط ما موجود، إن كان معلوم الحصول، معلوم الحصول حين الإنشاء، حين الإنشاء. وأما إن كان معلوم الحصول مستقبلا فإن جنس الشرط موجود، فالتعليق موجود، فالعقد ماذا؟ باطل. إذن نتيجة هذا الكلام أنه الشهيد الأول يقول بصحة البيع اللازم لو كان التعليق على معلوم الحصول حالا، وهذا ما سيخالف كلامه الأول، لأننا استفدنا من كلامه الأول أنه معلوم الحصول سواء كان حالا سواء كان مستقبلا فإنه يصح البيع حينئذ، وبهذا سيخالف الشهيد الأول هم العلامة هم كلام ذاك الأول. مخالفة كلام الأول بعد من بعد نتيجي، يعني هذا قرينة على المراد بينا بكلام الأول، وسيخالف إذن العلامة ويخالف المحقق ويخالف الشهيد الثاني. زين، إذن التعليق لو كان على أمر معلوم الحصول حال العقيد فهذا ليس بظاهر، ليس بظاهر في وقوع العقد الصحيح. فهذا معلوم الحصول حين العقيد كما في إن كان لي فقد بعته وأنا أدري بأنه ملكي، هذا الملكية كون مملوك لي سوف تكون ماذا؟ واقع. وهذا الواقع إما أن نقول بأنه هو العلة لوقوع البيع، يعني شنو هو العلة لوقوع البيع؟ يعني هكذا يكون إن كان لي فقد بعته نتيجتها أنه لأنه لي فإنني ماذا أفعل؟ أبيعه. وممكن أن لا يكون هو العلة وإنما هو مقارن للعلة. العلة أفرض ماذا؟ أنه يريد يتخلص من الكتاب أو ما يريد يستفيد من الكتاب أو يريد ماذا؟ يريد الفلوس يحصلها، غرضه متعلق بالفلوس مو بالكتاب، فيبيعه لأجل تحصيل الفلوس، وكون مملوك إلى مقارن علما لهذه العلة. هكذا قال. قال فلنقرأ شنو نقرأ احنا من بدينا من سوينا وقتها خلاص نطبق بعد. قال وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق. قال الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط المشيئة للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته. يعني لا تقول احنا ندري بها قبل العقد، قل لك لا احنا نجهل الآن باقية لو مباقية. وهو هذا عدم الصحة أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشترك النهاية واقعا ذاتا والعقد معلق عليه. انتهى كلامه. وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، قال لأن الانتقال بحكم الرضا، يعني الانتقال إنما سببه ماذا؟ الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. انتهى. ومقتضى ذلك كلام العلامة وكلام الشهيد أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول كما صرح به المحقق في باب الطلب، وهكذا أيضا يظهر من كلام وذكر المحقق والشهيد الثاني في الجامع والمسالك في مسألة كان لي فقد بعته أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. إذن معلوم الحصول لحد هنا جاي نقول سواء معلوم الحصول في الحال أو في الاستقبال فهو غير ظاهر، لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم يعني هذا إن كان لي فقد بعته أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول هذا المعلق عليه، وإن ولو قدر العلم بحصوله فإنه في معرض ماذا؟ عدم الحصول، يحتمل حصوله ويحتمل عدم حصوله. كالتعليق على الوصف اللي هو الوصف شنو؟ قلنا معلوم الحصول. لماذا لا ينعقد حتى لو كان معلوم الحصول؟ يقول لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، ما لنا علاقة بأنواعه، أنه الشرط هنا نشوفه إذا معلوم الحصول فنقول الجزم موجود فيصح، إذا مجهول الحصول فنقول الجزم ما موجود فيصح، لا، إحنا اعتبارنا بجنس الشرط وطبيعته وحقيقة الشرط. فاعتبر المعنى العام للشرط اللي هو التعليق، عدم التنجيز، طبيعة الشرط، طبيعة التعليق دون خصوصيات الأفراد، يعني هذا معلوم الحصول وهذا ما معلوم الحصول. نقطة. ثم قال فإن قلت فعل هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل، إن كان لي فقد بعته منك بكذا، زين، لأن جنس الشرط هنا موجود، هكذا قد يشكل. قلت هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، يعني أصلا جنس الشرط هنا ما موجود، أصلا هذا صورة التعليق، إلا أنه في الحقيقة ماذا؟ غير معلق. فهو علة هذا الواقع، هذا الواقع اللي هو هنا في هذا الكلام المملوكية، كون مملوك إليه، فهو علة للوقوع، يعني أنا أبيعه لأنه ملك لي، لأنه ملك لي، لأنني أملكه فأنا أبيعه، أو مصاحب له، يعني أو مصاحب للعلة، مثلا العلة أنه يريد الفلوس، أو العلة أنه ما يستفيد من هذا الكتاب، ما يريده. لا معلق عليه الوقوع، يعني وقوع البايع وإيجاد الملكية. وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حتى تدعيه المرأة، إن كانت زوجتي فهي طالق، انتهى كلامه رحمه الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.